بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. الحديث حول العلاقة بين الدولة والشعب، الإطار والحدود والضوابط التي تتحكم أو التي ينبغي أن تتحكم في هذه العلاقة الطرفينية، كيف ينبغي أن يتعامل الحاكم مع شعبه، وكيف ينبغي أن تكون الرعية أو المجتمع أو الناس أو الشعب بالنسبة للحاكم وللحكومة. مضى بعض الحديث عن ذلك، ونكمل في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بعضا آخر. الآية الشريفة تقول أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. استظهرنا في البحث الماضي أن الأمانة بالقياس إلى الحكومة، وبتعبير آخر أمانة الحكم، هذه أمانة ارتباطية. وحيث أن البعض استغرب هذا الحديث وهذه الدعوة، لذا لا بد من مزيد إيضاح لها مع دفع الشبهة التي يمكن أن تتوهم في هذا الحقل. نقول كما تعلمون الواجبات في عالم التشريع، والحقائق في عالم التكوين قد تكون استقلالية وقد تكون ارتباطية. الحقائق الاستقلالية هي الحقائق التي لا يتوقف أحدها على الحقيقة الأخرى، لا يتوقف بعضها على البعض الآخر، لكن الحقائق الارتباطية هي التي يتوقف بعضها على البعض الآخر. هذا في عالم التكوين. وفرض ضعوا كتابين بهذه الطريقة، فإن أحد الكتابين في بقائه على هيئته هذه متوقف على الكتاب الآخر، فلو أزلت الكتاب الآخر هذا الكتاب الأول أيضا سيسقط. أيضا البيت بعض أجزائه كالسقف بالنسبة إلى الجدران مرتبط بها ومتوقف عليها، لا يمكن أن تزيل الجدران أو الأعمدة بأجمعها ويبقى السقف. هذه أمثلة عرفية تقريبية بعيدا عن الأمثلة الدقية العقلية. الحقائق قد تكون ارتباطية وقد تكون استقلالية، أما هذا البيت مع ذلك البيت الآخر حقيقتان استقلاليتان، زيد وعمر حقيقتان مستقلتان بما هما هما. أعضاء بدن الإنسان بعضها مرتبط ببعض، أعضاء البدن مرتبطة بأجمعها بسلسلة من الأعصاب ومن الخلايا الرمادية في المخ التي تتحكم بها، فهي متوقفة عليها. وعلى أي تقدير، في الجانب التشريعي أيضا هنالك حقائق استقلالية وهنالك حقائق ارتباطية. المثال الواضح لذلك، لو أنك كنت مديونا لشخص 10 دراهم فدفعت له درهما فإن ذمتك بمقدار هذا الدرهم ستبرأ وتبقى ذمتك مجهولة بالتسعة الأخرى. هذه حقيقة استقلالية، يعني كل له سهم من البراءة أو من الاشتغال، اشتغال الذمة. لكن بعض الحقائق ارتباطية، مثل الصلاة، الإنسان صلى الصلاة بكافة أجزائها إلا الركوع صلاته باطلة، أي تلك الأجزاء الأخرى أيضا باطلة، وهكذا وهلم جرى. فالحقائق في عالم التكوين قد تكون ارتباطية وقد تكون استقلالية، في عالم التشريع أيضا قد تكون ارتباطية وقد تكون استقلالية. في مورد البحث إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قد يتوهم أن الأمانات استقلالية، يعني لو أنك أديت أمانة زيد له فقد أبرأت ذمتك بهذا المقدار، وإن لم تؤدي أمانة عمر له، الإنسان مديون لعشرة أشخاص فسدد ديون ثلاثة منهم بنفس هذه النسبة تبرأ ذمته. فإذن الأمانات قد يعني يقال بأنها حقائق استقلالية. لكن كيف نقول الحكم وأمانة الحكم هذه حقيقة ارتباطية؟ توضيح ذلك على مستويين، المستوى الأول المستوى الأخلاقي، المستوى الثاني المستوى الشرعي والفقهي. أما في المستوى الأخلاقي فالقضية تنزيلية وبهذا المقدار لا إشكال فيها، يعني لو أن الحاكم أدى أمانات 99.99% من أمانات الشعب، لكن ظلم سجينا واحدا وصادر حقه، أو ظلم شخصا واحدا مديرا أو مدارا من الرعية ومن الناس، من مزارع أو عامل أو سياسي أو معارض، إذا أدى حقوق الكل لكنه ظلم واحدا، فنقول أخلاقيا فكأنه هكذا، فكأنه لم يؤدي الأمانة. هذا على المستوى الأخلاقي. ومثاله مثل ابن بار بوالده طوال اليوم والليلة يبر والده أو والدته، لكن في لحظة واحدة طوال اليوم، لحظة واحدة فقط، نظر شزرا إلى والده وبغضب، فكيف لو رفع يده عليه مهددا؟ هذا نقول كأنه ما مسوي شيء، يعني حتى لو طوال اليوم قد جد وكد واجتهد في خدمة والدته، لكن لحظة واحدة شنو؟ كأنه لم يصنع شيئا. هذا على المستوى الأخلاقي. لكن نحن نقول أيضا الحاكم كذلك، لو أدى حقوق كافة الناس وليل نهار جد واجتهد في أنه ليكون سجين واحد مظلوم، ليكون سجين سياسي في السجن، ليكون هناك معارض كمم فمه وكممت أفواه المعارضين لأنهم معارضون ولهم نقد موضوعي بناء وقاموا بواجب النهي عن المنكر أو الأمر المعروف، فهذا الحاكم لو في مورد واحد ظلم ناهيا إياه عن المنكر أو آمرا له بالمعروف فكأنه لم يفعل شيئا، يعني كل جهاده وجهوده كأنها لا شيء. هذا على المستوى الأخلاقي. وفي العرف أيضا كذلك، يعني إذا فالضيف إجى إلى بيتكم فأنت احترمتوا طوال الفترة، بعدين في آخر لحظة قلت له قم اطلع برا بغضب، أنت أبطلت عملك كأنك لم تصنع شيئا، أو أهنته بإهانة أخرى أو بجارح القول. إذن على المستوى الأخلاقي الأمر واضح، لكن نقول فوق ذلك على المستوى الشرعي أيضا الأمر كذلك، لأن هذه اللحظة قد تهدم الماضي كله، يعني تهدم ما فعلته بأكمله. في مثال الأم، لو خدم الإنسان أمه أفرضوا من الصباح إلى آخر الليل، لكن في آخر الليل نظر إليها شزرة وقال لها أف، أبطل عمله السابق، هذا الحبط يسموه. أما توضيح الأمر بشكل أدق في مثال الأمانات، نحن نقول بأن أمانة الحكم هذه واجب ارتباطي، بمعنى أن عنوان الأمين لا يصدق على هذا الحاكم، سواء كان رئيس دولة أم رئيس وزراء أم قائد الشرطة أو أي جهاز آخر في الدولة. عنوان الأمين هذه أمانة الحكم التي سلمت بيده، القوة التي حولت له وأوكل بها، هذا عنوان الأمين لا يصدق عليه إلا بسد أبواب العدم من جميع الجهات. توضيح ذلك أنه، لاحظوا هاي قاعدة واضحة، أن العدم لو كان له 1000 باب للشيء، فلو أغلقت 999 بابا ولم تغلق الباب الأخير، الشيء يبقى معدوما. ولو أوجدت 999 من عوامل الوجود لكن العامل الأخير لم يوجد ولم توجده، فالمعلول أيضا لا يوجد. هذه قاعدة واضحة وقاعدة بديهية، سواء في عالم التكوين أو في عالم التشريع، على الإنسان أن يغلق أبواب عدم الشيء بأجمعها حتى الشيء يوجد، وإلا إذا بقي باب واحد للعدم مشرعا غير مغلق، الشيء يبقى معدوما. هذه من هذه الجهة العناوين ارتباطية. في المثال الأمانة من هذا القبيل، يعني شخص بيده 100 أمانة، 99 أمانة أداها إلى أصحابها، لكن آخر أمانة خان بها، هذا يطلق عليه عنوان الأمين؟ يقول هذا خائن، مع أنه نقول لهم 99 أمانة أرجعها لأصحابها، يقال لا، هذا العنوان الاعتباري متوقف على تحقيق كل تلك العلل، يعني لازم 100% يؤدي الأمانات إلى أهلها حتى يطلق عليه أمين، كي لا يطلق عليه خائن. أمانة واحدة لو خان بها يصدق عليه خائن. إذا مر واحدة نظر شذرا إلى والده أو والدته يطلق عليه غير بار، عاق بنفس النسبة، إلا أن يتوب بعد ذلك. الكلام هو أن هذا العنوان عنوان الأمين ينتفي بخيانة واحدة، فلازم في كل الموارد يكون أمينا حتى يطلق عليه الأمين، وإلا لا يطلق عليه الأمين عندئذ. إذن لازم أبواب العدم، يعني أبواب الخيانة كلها تغلق حتى يطلق عليه أمين، وإلا إذا باب واحد من أبواب الخيانة فتح فإنه يكون خائنا. توضيح ذلك في عالم الصناعة الكمبيوتر، هناك أفرض لنفرض 1000 نوع من الفيروسات الفتاكة التي تحطم جهاز الحاسوب، إذا واحد سيطر وقضى على 999 فيروس يقول أنا أنجزت إنجاز كبير، نقول له ما يفيد، ما دام آخر فيروس أنت أيضا ما قضيت عليه فإن كمبيوترك سيتحطم، سيتوقف، رح يعبث هذا الفيروس بالكمبيوتر ويوقفه عن العمل، يعطله. لازم أبواب العدم كلها تغلقها، 1000 فيروس كلها تقضي عليها، لا يكفيك أن تقضي على 999 فيروس. الخيانة من هذا القبيل، يعني الحاكم لو ظلم شخصا واحدا فليس بأمين، لم يقم بالأمانة. ولذا نقلنا كلمة الأمير عليه الصلاة والسلام في البحث الماضي، حيث يقول مضمون كلامه أو نصه: واعلم بأنك لا تعذر بتضييعك التافه من الأمور، يعني الشيء التافه في نظر الناس، عند الله كل عظيم، حقوق الناس كلها كبيرة، لكن في منظار الناس هكذا أن هذا حق بسيط، هذا فد بقال عادي أو مزارع عادي، ما بإشكال من اسمع ظلامته، لا لا. واعلم بأنك لا تعذر بتضييعك التافه من الأمور لإحكامك الكثيرة منها، أنه أنا حققت إنجازات كبيرة في هذه الدولة، الحاكم يقول، لنفرض نهض بالدولة نهضة اقتصادية كبرى، لنفرض أنه حقق الحريات أيضا، لكن مورد واحد ظلم يحاسب ويؤخذ، لا يطلق عليه عندئذ ما دام مقصرا أمين، وإنما هو خائن. ففي مثال عالم الصناعة مثال الحاسوب، مثال آخر أجهزة الملاحة في الطائرة، لازم كل هذه الأجهزة تكون سليمة. إذا جهاز واحد تعطل قد تسقط الطائرة أو قد يحدث فيها إرباك من نوع آخر. في عالم التكوين نستطيع أن نمثل بالحصن. حصن يحمي البلد من الأعداء. إذا في ثغرة واحدة العدو ينفذ من هذه الثغرة، لا تستطيع أن تقول أنت آمر الحامية أو الحصن بأنه أنا كل هذه الأحجار والآجرات والحيطان كلها قد أتقنتها، بس هاي الثغرة الواحدة كانت. لا لا، لازم أبواب العدم كلها، عليك أن تغلق أبواب العدم كلها في مواجهة العدو، ولا لم تصنع شيئا. هذا الرجل يستحق العقاب. كذلك السد، إذا السد كان سد جدا قوي لكن نقطة واحدة كانت ضعيفة، المياه من هالنقطة راح تخترق وتأتي على المزارع وعلى الناس وما أشبه ذلك. إذن الحاكم من هذا القبيل، الحكومة بالنسبة للأمانة، عنوان كونه أمينا بالقياس إلى الأمانات عنوان ارتباطي. كل أمانة بالقياس لأمانة أخرى وحدة مستقلة، يعني عنوان استقلالي، لكن بالقياس إلى عنوان الأمين حقيقة ارتباطية. والتعبير الآخر الذي يعبر به في الأصول هو العنوان والمحصل. نذكر مثال آخر وننطلق إلى الفصل الثاني من الحديث. المثال الآخر هو العدالة. العدالة كما تعلمون فيها أقوال، من الأقوال أنها الاستقامة على جادة الشرع دون الانحراف عنها يمينا وشمالا، يعني هذا القول لا يشترط الملكة، وإنما يقول الاستقامة الفعلية على جادة الشرع، يعني يطيع الله سبحانه وتعالى دائما ويتجنب المعاصي دائما. فلو بناء على أن العدالة هذا معناها، كذبة كذبة واحدة سقط عن العدالة، ماكو استقامة على جادة الشرع، هذا عنوان ومحصل، أو إن شئت فقل عنوان ارتباطي بالقياس للعدالة. لو اغتاب غيبة واحدة يسقط عن العدالة فورا، صغيرة كانت أو كبيرة ماكو فرق. لو خان في درهم واحد، لو خان في أمانة إدارة التلاميذ إدارة جيدة يسقط عن العدالة الاستقامة. نعم إذا تاب ترجع إليه العدالة توبة النصوح. إذن هذا عنوان ارتباطي. القول الآخر في العدالة هو حسن الظاهر، يعني لا يكفي مجرد عدم ظهور الفسق منه، وإنما حسن الظاهر هكذا. زين إذا هذا مرة واحدة كذب ينخدش حسن ظاهره يسقط عن العدالة. إذا مرة واحدة لا سمح الله نظر إلى امرأة أجنبية بريبة أو بشهوة ينخدش حسن ظاهره، وشلون حسن ظاهر هذا؟ فإذا يسقط عن العدالة. العدالة كالعنوان الذي يحصله شنو؟ الالتزام المطلق بالطاعات كلها، والالتزام المطلق بالابتعاد عن المعاصي بأجمعها، فيصير عنده حسن الظاهر فيما نعلم، يعني في ظاهر الأمر. فلو في ظاهر الأمر ارتكب معصية واحدة ذلك البعيد يسقط عن العدالة. والحديث حول العدالة طويل والأقوال فيها، لكن هذا كان للتمثيل وللتقريب للذهن، لأن من شروط الحاكم أيضا أن يكون عادلا. وهذه هذا وجه آخر لبيان الارتباطية، الحاكم لو ظلم شخصا ولو واحدة من 50 مليون إنسان، من 1000 مليون إنسان لنفرض كان يحكم الصين أو أي بلد آخر، 1500 مليون إنسان، لو عدل بالنسبة إلى كلهم والتزم بالعدل منهجا وتطبيقا، لكن شخص واحد فقط ظلمه في ثانية واحدة يسقط عن العدالة إذا كانت هي حسن الظاهر فيما يخدش حسن ظاهره، أو إذا كانت هي الاستقامة على جادة الشرع دون أن ينحرف عن الجادة يمينا ويسارا، أو حتى إذا كانت هي الملكة على تفصيل في هذا الرأي الأخير، وأنه كيف تسقط على العدالة. إذا مثلا فعل الكبيرة يسقط عن العدالة بلا شك، لكن إذا فعل الصغيرة مصرا عليها أيضا يسقط بدون إصرار، هل تسقط الملكة أم لا؟ هذا بحث يترك لمحل الأذان الحاكم يشترط فيه أن يكون عادلا. فمن حيث العدالة أيضا هذه الواجبات أي أداء الأمانات إلى أهلها واجبات ارتباطية بالقياس إلى هذا العنوان. وهناك بحث مفصل حول هذا الموضوع نتركه لمظانه من كتب الكلام وكتب الأصول وكتب الفقه، لكن هذا المقدار على ضوء هذه الآية الشريفة وخصوص بحثنا عن الحاكم وأن عنوان الأمين وعنوان العادل لا يصدق عليه إلا لو التزم بالأمانة في كل الصور وفي كل الحالات، والتزم بالعدالة أناء الليل وأطراف النهار، فلم يظلم لا صديقة ولا عدوة، لا موافقة ولا معارضة، لا حاب حزبه وجماعته فأعطاهم فوق حقهم من أموال الناس أو من حقوق الناس، ولا عادى أولئك المنافسين له فظلمهم بعض حقهم. إذا فعل ذلك كله يعني التزم التزاما مطلقا بالعدل والأمانة فإنه يصلح أن يبقى حاكما مع رضا الناس به، ولا يسقط عن الصلاحية في نظر الله يعني في حكم الله سبحانه وتعالى وفي حكم الشعب أيضا أو في نظر الشعب أيضا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلو أدى الإنسان الأمانات إلى أهلها والحاكم التزم بذلك يصدق عليه عندئذ عنوان الأمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإذا حكم في كل قضاياه بالعدل عندئذ يصدق عليه عنوان العادل ويكون مرضيا لله سبحانه وتعالى.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ما هو منشأ تولد حق الحاكمية؟ هذه الآية الشريفة كانت تشير للمنشأ، لكن احنا بحثنا في المناشئ المحتملة او المتوهمة او المقولة. منشأ تولد حق الحاكمية على ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة واضح، ان يكون امينا هذا من المناشئ، أن يكون حاكما بالعدل من المناشئ، فليس منشأ تولد حق الحاكمية المالكية اللي في البحث الماضي أشرنا له، أنه كثير من الطغاة والمستبدين يجدون لأنفسهم حق المالكية، يرى نفسه مالكا للعباد والبلاد، ومثلنا بفرعون وغيره، يرى أن الثروات والمعادن والنفط وما أشبه هذه كلها ملك له، يرى أن الناس عبيد له، اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا أو خولا كما يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هكذا هذا المنشأ الأول المدعى والمتوهم والمقول والذي يستند إليه الطغاة عادة. المنشأ الثاني هو ما أيضا يدعيه كثيرون، وحتى أحيانا في بعض المتدينين يستغرب أنهم يرون هذا المنشأ منشأ للحاكمية كما سنوضح لاحقا إن شاء الله. ما هو المنشأ الثاني للحاكمية المتوهم أو المدعى؟ المنشأ الثاني هو القهر والغلبة. يقول أيضا هذا مستند للطغاة والمستبدين والديكتاتوريين، يقول أنا الذي قهرتكم، أنا الذي تغلبت عليكم. هكذا معاوية عندما أراد أن يجعل يزيد ابنه المعروف عند الناس ذاك الوقت وكما أثبته التاريخ أيضا المعروف عند الناس والمشهور والمتجاهر كان أصلا بالفسق والفجور، أراد أن يجعل هذا الابن المتجاهر بالفسق من شرب خمر وغير ذلك أن يجعله حاكما وخليفة على المسلمين. طبعا ما حد يقبل ذلك، هذا واضح. معاوية أراد أن يحكم ابنه على رقاب الناس بالقوة، فدعا بعض الخطباء وجمع الناس حتى الخطباء يحاولون يقنعون الناس بهذا الحديث، لكن الخطيب ارتقى المنبر وكان معه سيف، لعله كان في الغمد، وأشار إلى معاوية، قال ذاك الخطيب الذي باع آخرته بدنيا غيره، قال أمير المؤمنين هذا، فإن مات فهذا، يعني يزيد، ومن أبى فهذا، وجرد السيف، شهر السيف، جرد السيف من غمده وشهره في وجوه الناس. قال له معاوية اجلس فأنت أخطب الناس، يعني كل الكلام قلت له بعد أنه القوة والقهر والغل ما تقبلون، السيف موجود على رقابكم. قد يصرح حاكم بهذه الطريقة إذا كان مستهترا وكان يعني يشوف بأنه سيطر على الأمور تماما، هكذا يصرح ما عنده مانع. كما أن معاوية في عهده مع الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام أيضا صرح مستهتر، صرح بأنه كل شرط قد اشترطته للحسن مضمون الكلام، فهو تحت قدمي هاتين. الحكام عندما يشوفون، كثير من الحكام عندما يشوفون حكومتهم مستقرة ما عندما أن يجاهر بالظلم والعدوان، إذا شاف أنه لا، الحكم ليس بتلك القوة وبذلك الاستقرار، يحاول أن يغطي ويصنع واجهات وشعارات منمقة براقة تعطيه الشرعية في تصوره. إذن المنشأ الثاني المتوهم للشرعية أو لتولد حق الحاكمية هو القهر والغلبة حدوثا أو بقاء. هذا المنشأ واضح البطلان، فلذا ما نطيل الحديث عنه إلا أنه نعتبره مدخلا لبحث مهم جدا. القهر والغلبة لا في منطق العقل ولا في منطق الفطرة ولا في منطق العقلاء ولا في منطق الشرع، ما حد يقبل منطق القهر. القهر والغلبة ليس مصدر الشرعية، الحرام ولا شرعي ما يكون طريق لتكريس النتيجة كحلال وكشرعي. مثل واحد لا سمح الله يسرق أولاد الناس، السرقة حرام، ثم يقول ما دام أنا قد قهرتكم وسرقت أولادكم فذول أولادكم أولادي، يسرق. بعض الناس ما عنده يمكن طفل فقد يسرق من المستشفى طفلا وليدا، يرى القهر والغلبة مولدا لهذا الحق، هذا بديهي البطلان، يعني ما يحتاج إلى توضيح. أو بعض الناس في الحروب القديمة والآن أيضا موجود الاسترقاق، الآن موجود في عالم اليوم، يمكن حسب بعض الإحصاءات يوجد هنالك 1,000,000 رقيق في العالم، لكن مو بشكل ظاهر، من أمريكا أخذوا إلى غيرها، رقيق بما الكلام معنا، بس بيخلون عليه عنوان الرقيق، لكن واقعه والتعامل معه يبيعوا يشتروا ويستخدموه كالرقيق وأسوأ من الرقيق، ولعل الرقم أكبر من ذلك. وهذا أيضا له بحث مفصل، أنه من سيئات الحضارة الغربية نظام الاسترقاق الحديث المقنع. الكلام واحد هكذا بالقهر والغلبة، من الشارع يسرق شابة ثم يعتبر نفسه مالكا له وهذا عبد له، هكذا. هل القهر والغلبة اللي هو طريق لا شرعي وحرام عقلي وشرعي مما يستقل بحرمته العقل يمكن أن يكون طريقا لمشروعية النتيجة، يعني ما أخذ بالقهر والغلبة؟ في هاي الأمثلة الأمر واضح، واحد يسرق امرأة ثم يعتبرها أمة له أو زوجة له، لا يحق له ذلك كما هو بديهي، فكيف الحكم يكون كذلك؟ بانقلاب عسكري أو بغير ذلك بالقهر والغلبة، هذا يكون حاكم على الناس، كيف يعقل؟ احنا ما نقبل هذا الأمر بالنسبة إلى ولد واحد أو بنت واحدة لنا، لا سمح الله أن شخص بالقهر والغلبة يسيطر علي أو عليه، ثم يتملك. فكيف نقبل أن حكومة كاملة في أي بلد من بلاد الشرق أو الغرب يسيطر عليها بالقهر والغلبة الظاهرة اللي هو الانقلاب العسكري وشبه أو الخفية؟ لأن الغلبة قد تكون خفية، اللوبيات الضاغطة التي تسلك سبلا غير شرعية للسيطرة على مقدرات الناس، هذا أيضا نوع من القهر والغلبة، لكن مقنع، يعني قهر مقنع، غلبة مقنعة ما لها شرعية، هذا أمر واضح. وحول هذه القضية سنبحث لاحقا بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله. لكن هنا هذه القضية، المنشأ الثاني للشرعية اللي طرحناه واللي يبدو عند الكثيرين أنه الآن صاير بديهي البطلان، لكن رغم كونه بديهي البطلان لكن كثير من الدول هكذا ماشي عليه بشكل أو بآخر، هذا أولا. ثانيا نتوقف عند نقطة هامة جدا وحساسة ونطرح جانبا من الحديث حولها هذه الليلة إن شاء الله، ونكمل في البحث المقبل، وهو أن الطغاة والحكام والمستبدين يمتلكون سلاحا من أمضى الأسلحة ومن أشد الأسلحة فتاكية ونفوذا ومضاء في تكريس دعائم استبدادهم وسلطتهم غير الشرعية. هذه الدعامة أنا شوية بحثت وفحصت، وأكثر من شوية جدا قليل قد تم التطرق لها في البحث التقنيني وفي البحث التثقيفي، يعني ماكو تثقيف جيد للناس حول خطورة هذا السلاح والذي اسمه الجيش والقوات المسلح، ولا أكو تقنين جيد. المجموعة من كتب القانون راجعتها في هذا الحقل حتى أشوف كيف وضع المقننون ضوابط أو حدود أو عوامل تضبط هذه القوة اللي المستبد والدكتاتور يستند إليها بالأساس في قمع الشعب. الغريب في كثير من الكتب الإسلامية وغير الإسلامية، ما أقول ماكو إطلاقا، أكو بحوث في المقدار اللي شفت بين يمكن 20-30 كتاب، بحوث جدا طفيفة عن الجيش، أنه موقع القانوني ما هو. لاحظوا مونتسكيو اللي ينسبون إليه الفاضل في فكرة فصل السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، رئاسة الجمهورية والوزراء من جهة، والبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة من جهة ثانية، والجهاز القضائي من جهة ثالثة. هذا البحث كان بحث جدا مهم، وربما في المستقبل نتوقف عنده. لكن الغريب اللي أنا لاحظته أن المستبد، واللي أنتم تلاحظوا أيضا، أن المستبد من أشد ما يعتمد عليه، بل الدعامة الأولى لاستبداده الجيش والقوات المسلحة. ليش ماكو بحث قانوني حول موقع الجيش في الدولة قانونيا، وكيف ينتخب قائد الجيش؟ هذا اللي أنا الليلة راح أشير لبعضه وأكمل في الأسبوع المقبل فيما خطر بالبال من بعض الحلول القانونية لهذه القضية الأساسية، والتي أتصور أنها لا تقل أهمية عن فكرة فصل السلطات. يعني هذه الدعامة الرابعة اللي اسمها الجيش، كل معادلة فصل السلطات في جانب. ليش فصل السلطات؟ لتفتيت الدكتاتورية وتفتيت تمركز وتكرس القدرة في شخص واحد أو جهة واحدة. زين، الجيش هو أكبر عامل لتركيز القدرة بيد شخص رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع أو ما أشبه ذلك. فلماذا لا يوجد هناك بحث مستوعب تقنينيا وتشريعيا، ولماذا لا يجري بحث مستوعب وبحوث كثيرة تثقيفية لدور الجيش وموقعه الحساس سلبا أو إيجابا؟ الجيش عماد الوطن لو استخدم بطريقة إيجابية، وسلبا في تلك الجهة كما هو واضح. خطرت بالبال مجموعة من الضوابط ومجموعة من القواعد. حسب الوقت المتبقي احنا نبدأ بكلام الله أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، وله كلمات أخرى، لكن هذه الكلمة الليلة نقتبسها ونكمل الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة في عهده لمالك الأشتر: فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين والسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم. لاحظوا الكلام كم هو حقيقة مستحكم وقوي ومتقن. وأمير الكلام، أمير البلاغة، أمير الفصاحة، أمير الحكمة يتكلم، يعطيك ضوابط لحل مشكلة جدا مستعصية في كلمات قليلة. فالجنود بإذن الله حصون الرعية، هذا مثل النظام الداخلي للجيش. الجندي والجنود والجيش شنو هي مسؤوليتهم؟ ما هو موقعهم في البلد؟ حصون الرعية مو حصون الحاكم. الجيوش في الدول المستبدة حصون للحاكم، حصون للحكومة مو حصون للرعية. يستخدمها الجيش لتكريس استبداده، يقمع به الشعب أو يقمع به أعداءه من الدول الأخرى. وقد تكون تلك الدول مع هذه الدولة ما عندهم مشكلة الناس، بس المشكلة في الحاكم. هذه الدولة مع تلك الدولة الجماهير والناس علاقاتهم ودية، بل قد تكون علاقات تزاوج مثل ما تشوفون في كثير من الدول التي أثيرت فيها حروب، لكن المشكلة في الحاكم. الحاكم يرى الجيش حصنا له ولأهوائه ولنزعاته السلطوية والاستبدادية. الأمير يقول لا، في النظام الداخلي للجيش: فالجنود بإذن الله حصون الرعية، حصن للرعية للحفاظ على مكتسباتهم، على حقوقهم، مو للوالي أو الحاكم أو الرئيس أو الملك. وزين الولاة، زينة للولاة، الزينة واحد شايفين الزينة يقمع بها أحد، لا الزينة يعني جمال للولاة، يعني مثل كديكور له كوالي، وليس كواقع لحماية شنو شخصه والشخصانية الموجودة في هؤلاء الطغاة. حصون الرعية مو حصون الولاة. بالنسبة للوالي شنو؟ زين للوالي. طبعا الجيش إذا كان حصنا للرعية فالوالي يتزين بهذا الجيش، يعني هاي مفخرة إله أنه استطاع أن يبقي الجيش شنو حماية للشعب. وزين الولاة، وليس السلاح الولاة، زينة الولاة، جمال. الجمال ما يستخدم في القمع كما هو واضح، الزينة لا تستخدم في الإرهاب والسجن والمصادرة، مصادرة الحقوق. وعز الدين، الجيش دوره الأساسي عز الدين وإعزاز الدين. هل يا ترى لو أن الجيش مثل ما نشوف في كثير من البلاد الدكتاتورية استخدم لقمع المظلومين، لسحق حقوق الناس باسم الدين، هذا عز الدين أو ذل الدين، إذلال للدين؟ واضح أن الجيش يجب أن يستخدم كدفاع وكمدافع عن حقوق الناس. إذا استخدم الجيش مدافعا عن حقوق الرعية وتكريسا لحقوقهم وفي الإمساك بزمام الأمور لإحقاق الحق وإبطال الباطل وتكريس الحريات والحقوق، هنا يكون عزا للدين. والسبل الأمن، فالجنود هم سبل الأمن. الجيش إذا استخدم لقمع المتظاهرين هذا صار سبيل لشنو؟ سبيل للا أمن، سبيل للقيود والحدود، سبيل للدكتاتورية والإرهاب. لا، الجيش يجب أن يكون سبيلا لأمن البلاد والعباد، ولي يعني بتعبير آخر لا يكون راعيها حراميها. وليس تقوم الرعية إلا بهم، مو الحاكم إلا بهم. الكلام حول كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طويل، وسنكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بعض التصورات القانونية. يمكن أنا وضعت يعني خطر بالبال يمكن 14 بند أو مادة قانونية أساسية يجب أن تكون في بدء تكوين الجيش وفي علته المبقي يجب أن تتحقق، وهذا راح يحدث انقلاب جوهري إن صح التعبير أو تغيير جوهري في المذهب العسكري للدولة أكو شيء يسمى المذهب، ما هو الأسس التي يبتنى عليها المذهب العسكري للدولة؟ احنا راح نذكر مجموعة أسس اللي عادة دول العالم ماشي على أسس أخرى تجعل من الدولة أداة إرهاب وأداة قمع واستبداد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل، إن الله نعم ما يعظكم به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم لكي نكون ممن يرفع راية العدل في البلاد ويؤدي الأمانات إلى أهلها.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
سماحة السيد، يعد الجهل من أخطر الآفات التي تقوض إيمان الإنسان ووعيه، ما هي سبل تحجيم هذه الآفة ومن ثم مكافحتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث على ضوء هذا السؤال، ما هي سبل مكافحة الجهل؟ نقول الجهل أولا ينبغي تقسيمه إلى أقسام. قد يكون الجهل جهلا بالعلوم الطبيعية، يعني شخص جاهل لنفرض بالطبيعة بالفيزياء بالكيمياء أو بالعلوم الأخرى المختلفة بالرياضيات بالهندسة بالحساب أو بالعلوم اللي هي من نمط آخر العلوم الميتافيزيقية، لنفرض يكون جاهلا بعلم الفلسفة أو بعلم الكلام، هذا نوع من الجهل اللي هو الجهل يرتبط بحقول معرفية مختلفة. جهل قد يكون جاهل بالجغرافيا، قد يكون جاهل بالكثير من الأشياء، لكن هناك نمط آخر من الجهل يرتبط بالعلوم الإنسانية، يعني جهل بالسياسة، جهل بالاقتصاد، جهل بالاجتماع، جهل بالحقوق. هذا النمط الثاني من الجهل هو الأخطر. النمط الأول أيضا مهم، ومع الأسف الدول خاصة المتخلفة منها إذا تريد تهتم أيضا تهتم بالجانب الأول من العلوم ورفع الجهل، يعني الطرف حتى يتعلم الحساب الهندسة الطب الجغرافيا، لكن هل هناك حقيقة جهد بالمستوى لرفع الأمية السياسية، لرفع الأمية الاقتصادية الحقوقية في البعد النظري وفي البعد العملي؟ في البعد العملي يعني شنو؟ يعني الجهل بحقوقه كمواطن. هنا المشكلة الأساسية، قد يكون هو عالم لكن ما يعرف حقوقه كمواطن، يعني طبيب أو مهندس أو خطيب أو أي شيء آخر، لكن لا يعرف حقوقه القانونية كمواطن كمسافر، ما يعرف حقوقه الاقتصادية أنه له حرية التجارة حرية السفر حرية الإقامة في المنظار القانوني الإسلامي وبلا قيود وبلا حدود، كما أشرنا له في بحث سابق وسنشير له إن شاء الله في بحث مخصص لذلك لاحق بإذنه تعالى. إذن أكو هناك أمية سياسية وهي أخطر من الأمية الصناعية أو ما أشبه ذلك. هذا بحث أنه الحكومات لا تستطيع أن تتحكم في رقاب الناس وأن تستبد إلا لو كان هناك جهل سياسي، يعني ما يعرف هذا الإنسان مسألة التعددية السياسية، ضرورة التداول السلمي للسلطة كل 4 سنوات والتغيير من القيادة إلى القاعدة من الكبير إلى الصغير، ما يعرف، أو إذا يعرف يعرفها معرفة سطحية هامشية لا يبالي بها، يعني لا يهتم بها. الأمية السياسية، الأمية الاقتصادية، الأمية الحقوقية. شنو حقوق السجين؟ كثير من الناس ما يعرفون حقوقهم كسجناء أصلا ما يعرف بأنه ما للدولة ليس لها الحق في أن تعتقله بهذه التهمة. هذه التهمة ليست تهمة شرعية ولا إنسانية مثلا، وما أكثر أمثال هذه التهم. مثلا كمثال الآن خطر بالبال مثال جميل ومهم في الدين، هذه الدول مع الأسف الشرقية والغربية المسيحية والإسلامية الديمقراطية والديكتاتورية تسجن في الدين. في الإسلام ماكو شيء، يعني إذا واحد مديون لا يستطيع أن يؤدي الدين ما لك حق تسجنه. الآن في كل الدول إذا شخص مديون لجهة لشخص وما له، يعني ما له أن يدفع حقيقة، يسجنه. وإذا أنت سجنت شلون يقدر يدبر المبلغ؟ أولا صادرت حقه في الحياة في الحرية، صادرت حريته، بعدين وهو في السجن كيف يدبر المبلغ؟ خلي برا حتى يستطيع أن يدبر المبلغ، ما قدر على بيت المال. الناس ما يعرفون هذا الحق، أنه شرعا لا يجوز سجن الإنسان المديون غير القادر على أداء الدين. الآن يمكن بالعالم ملايين من الناس، إذا ما نقول أكثر من ملايين في الشرق والغرب، مسجونين لأجل هذا لا حق ولأجل هذا الأمر الباطل. إذن المسألة الأولى الأساسية أن نعرف بأن الجهل على أنواع، وأسوأ أنواع الجهل الجهل السياسي، الجهل الحقوقي، أي الجهل بالحقوق النظرية والعملية للإنسان. هذا الجهل إذا ارتفع الأمور الأخرى تنحل أوتوماتيكيا، يعني عندئذ ستكون البلاد على الجادة المستقيمة، الحكومة ستكون حكومة صالحة، الاستشارية ستكون هي المتحكمة، الحريات والحقوق ستكون مصونة ومحفوظة. عندئذ الناس سينطلقون اقتصاديا صناعيا في الفضاء وفي البحار وفي غير ذلك إلى ما شاء الله، ويتقدمون على الدول المتقدمة إلى ما شاء الله. إذن هذا هو البحث الأول، أقسام الجهل. ثم يأتي البحث الثاني، أنه كيف نستطيع أن نكافح الجهل. فلازم نركز في بحثنا عن الدولة على هذا المبحث، أنه كيف نستطيع أن نكافح الجهل السياسي أو الأمية السياسية، الجهل الحقوقي، الجهل الاقتصادي. هذا الجانب ينبغي أن نبحثه ونركز عليه، والبحث عنه يحتاج إلى مجال طويل. لكن من النقاط أن الإنسان، أن كل إنسان بقدر ما يملك من معلومات في هذا الحقل مسؤول شرعا كواجب كفائي لم يقم به من فيه الكفاية أن يكتب وأن يتكلم وأن يربي على هذا الحق وعلى هذا النوع من العلم والرشد الفكري. ولقد آتينا إبراهيم رشده. إذا كل إنسان له مقدار من الثقافة الحقوقية، مقدار من المعرفة السياسية كسياسة صحيحة، سياسة العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إذا كل إنسان كتب في الإنترنت، الشبكة العنكبوتية، في الجرائد، في المجلات، ربى أولاده على هذه الحقوق، الوضع هو يختلف. المشكلة أن كثير من الناس يعرفون كثير من الحقائق وما يربي أولاده على تلك، هو في وادي وأولاده في وادي آخر، أو معلم ما يقول للتلاميذ، أو ما يكتب، أو ما يخطب، أو ما أشبه ذلك. فالسبيل الأساسي لمكافحة الأمية بالذات الحقوقية والجهل السياسي الاقتصادي وما أشبه ذلك هو الاستنهاض العام الشمولي، يعني أن نعمل جميعا بقوله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن يكتب كل إنسان في هذا الحقل ويخطب كل إنسان ويربي كل إنسان غيره على هذه الحقوق الأولية البديهية العقلية والفطرية الإنسانية.
سماحة السيد، كما تفرد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في كلامه عن التوحيد بأبعاده الكونية والمعرفية والأخلاقية، تفرد صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن الفقر حتى قال: كاد الفقر أن يكون كفرا. كيف يرسم سماحتكم منهج الإسلام في مكافحة الفقر الذي يفتك بالنفس والقلب والعقل؟
هذا السؤال سؤال مهم وحيوي، أنه هل الإسلام سبل لمكافحة الفقر. وتدرون هذا البحث بحث مبتلى به الجميع، يعني روحوا إلى كل الدول في الدول الشرقية والغربية، أكثر الدول تطورا الآن وتقدما اقتصاديا نسبة الفقر فيها كبيرة. إحدى هذه الدول أمريكا، ربما كانت أغرى قبل فترة 40 مليون فقير فيها، أنا مو متأكد من هذا الإحصاء، لكن على ما يبالي حسب إحصاء الدولة نفسها 40 مليون فقير يوجد في أمريكا، ربما الرقم يكون أكبر من ذلك. 40 مليون رقم غريب، فقير موجود هنالك، مع أن الثروات هنالك في ذاك البلد إلى ما شاء الله. وتعال إلى الدول الشرقية والمتخلفة، الفقر معضلة عالمية، العلم الحديث لم يجد لها حلا، لكن الحل موجود في الإسلام. الفقر معضلة عالمية إنسانية، وهي أزمة خانقة وكابتة ومؤلمة، لكن حلها موجود في الإسلام. وأنا أيضا كتبت مقال شوية مفصل، يعني أشبه بالدراسة، حول بعض الحلول التي وضعها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن قبل أشار لها القرآن الكريم، ومن بعد ذكرها الأئمة الأطهار عليهم السلام لمشكلة الفقر. وفي إحدى المؤتمرات في إحدى الدول ألقيت أيضا هذا البحث بلغة أخرى، لكن مطبوع البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية، موجود يمكن واحد في الموقع أعتقد قد يكون موجود، والمراجع أن يراجعه. كثير من علمائنا خاصة السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه كتب حول هذا الحق الكتب، أو ضمن هذا البحث في بعض كتبه، مثل الفقه الاقتصاد. الفقه الاقتصاد ذكر هنالك بعض سبل مكافحة الإسلام للفقر وغير هذا الكتاب. وإذا الإنسان يراجع الأحاديث النبوية والعلوية والأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، يجد المئات من الأحاديث اللي تتحدث حول هذا الحقل وتضع وتبين السبل لمكافحة الفقر. نشير إلى واحد منها، قلت الحديث طويل، من السبل الأساسية لمكافحة الفقر اللي هذا ما تشوفه في أي بلد من دول العالم يا للأسف، سبيل إطلاق حريات الناس في امتلاك ما خلقه الله ووهبه الله لهم. معادلة كلش بسيطة، الله سبحانه وتعالى خلق عبيدة وعبادة، وخلق أراض وثروات ومعادن وغير ذلك. هذا أول طريق وأسهل طريق وأكثر الطرق فعالية ونفوذا في مكافحة الفقر، كلش طريق بسيط، بس الدولة عليها أن تتخلى عن عنجهيتها وعن كبرها وكبريائها وعن استبدادها وعن احتكارها للثروة. حتى الدول الديمقراطية إذا كانت ديمقراطية حقيقة لها نوع من الديمقراطية، ليست حقيقية، لكن في جانب الثروة ليست ديمقراطية، استبدادية تماما. هاي المعادن، هذه الأراضي كلها لعباد الله، فلو أطلقنا للناس حرياتهم أنه كل واحد يحتاج إلى أرض يريد يبني أو يزرع أو يربي قطيع ماشية أو غير ذلك، هاي أراضي الله موجودة، لا يحتاج إلى إجازة من الدولة، لا يحتاج إلى رخصة، لا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى كتابنا وكتابكم، ولا أكو بيروقراطية في هذا الحقل. هذا خلي يصير، صدقوا الفقر فجأة خلال فترة قياسية جدا بنسبة 70-80% سيختفي، تلقى ما يحتاج شيء، ما يحتاج يعني إلى 500 عالم اقتصاد يجي يضع على فد مناهج صعبة ومعقدة. هالدول الكبرى عندهم من علماء الاقتصاد إلى ما شاء الله، لكن مناهجهم ما تفيد لأن ما تطابق الفطرة. الله وضع منهجا فطريا بديهيا هو ذلك، ما يمكن يعني مهما صنعوا لا يستطيعون لو كانوا صادقين أيضا في نواياهم، لا يعقل من غير الطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى أن يقضوا على الفقر. الآن لاحظوا في العراق أو في مصر أو في أي دولة أخرى، في باكستان، وروحوا للدول الغربية أيضا، لو بس هذا أطلقوا حريات الناس في هذا الحقل، أنه أي إنسان يريد أن يبني، يريد أن يبني بيتا أو يؤسس معملا أو متجرا أو غير ذلك، الناس أحرار. نعم هناك الدولة لها مسؤولية واحدة، ويمكن هاي المسؤولية تفوض أيضا لمؤسسات المجتمع المدني وهو الأفضل، لمؤسسات شعبية الدولة مجرد أنه تشرف لحسن تخطيط مو أكثر من ذلك، يعني حتى لا تصير فوضى في البناء، هذا هم مو لازم، لأن الدول عادة تتخذ هذا ذريعة للاستيلاء على كل شيء. إذا إحنا ما نخطط لهاي المدينة الجديدة الناس يبنون فوضى. أولا خلي الناس يبنون فوضى، أنت شعليك، أنت منو؟ أنا في بيتي أريد أكون فوضى، أنت ما تخليني أتملك البيت بعنوان أنه راح يصير فوضى، فإذا أولا لا يحق لك ذلك. تحرم الناس، ملايين الناس ما عندهم سكن في مصر، أعتقد قريت في إحصاء ربما الرقم 1 أو 2 مليون إنسان يعيشون في المقابر، قلت قبل فترة قريت ربما 1 أو 2 مليون يعيشون في المقابر، وخلي الناس يروحون يعيشون في أرض الله، يبني بيوت. إذن أولا لا تستطيع أن تتعلل بأنه شوية راح يبنون البيوت شوية بعدين الناس عقلاء، لا ما راح يبنون البيوت بهاي الطريقة، الناس يفتهمون على مر التاريخ الناس كانوا يبنون البيوت إلا الدولة تجي. ثالثا الحل واضح وسهل، وهو أنه جهات شعبية، شركات، مؤسسات أهلية، مؤسسات المجتمع المدني، مختار المحلة مع الجماعة الموجودين هناك، كل بلدة بلدة، كل بلدية بلدية، هي اللي تتصدى لهذا الأمر بالتعاون مع الناس، الأمر محلول لا أكثر. الدولة فقط لو تنازلنا وتنازلنا نقول إن عليها أن تشرف لحسن التخطيط ولكي لا يصادر شخص حق شخص آخر، يعني تاجر يجي يأخذ 20 مليون متر مربع ما له حق، ده يضيع حق الآخرين، لا في حدود حقه، حاجته 1000 متر، 5000 متر، 500 متر أقل أكثر. ولهذا البحث تفصيل نتركه لمظانه ولوقت قادم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.